إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث عظيم في باب من أعظم أبواب الدين وأجلها وهو باب الإيمان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حقيقة الإيمان الذي فرضه الله تعالى على العباد. ما حقيقة الإيمان؟ ما هو الإيمان الذي افترض علينا؟ ما هو الإيمان الذي ندين به لله عز وجل؟ اعلم أيها المسلم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذه مسألة اعتقاد واجبة على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة للإيمان أنه قول وعمل، ليس قولا مجردا عن العمل ولا عملا مجردا عن القول. فربنا سبحانه وتعالى لم يرد منا مجرد كلام باللسان، لم يرد منا مجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يرد منا مجرد قول بالقلب في تصديق أو معرفة أو يقين، وإنما أراد مع القول العمل. هذا هو الإيمان. لا بد في الإيمان من عمل، لا بد من عمل بالقلب في محبة وخوف ورجاء وتوكل وإخلاص وغير ذلك من أعمال القلوب، ولا بد من أعمال بالجوارح في صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الجوارح. هذه حقيقة الإيمان المفترضة على العباد، لا يكون المرء مؤمنا إلا بها، ولا يتحقق له إيمان إلا بتحقيقها، لا بد من قول وعمل. فلا يصح أن يكتفي المسلم بمجرد قول يقوله باللسان، لا يصح أن يعتقد أن مجرد الكلمة تكفيه. إذا قال لا إله إلا الله فقد نجا، وإن فعل ما فعل، وإن سرق وزنى وترك الصلاة واعتدى على الناس وأفسد في الأرض، ليس هذا بالإيمان الذي أوجبه الله على العباد، ليس هذا بالإيمان الذي افترضه الله على الناس. فهذه حقيقة الإيمان مبنية على قول وعمل لا بد منهما. ثم هي حقيقة متفاضلة متفاوتة، ليست شيئا واحدة. فالإيمان يتفاضل، بعضه أفضل من بعض وبعضه أدنى من بعض، ويتفاضل أهله فيه. فليس المؤمنون سواء في إيمانهم، بل بعضهم أفضل إيمانا من بعض وبعضهم أنقص إيمانا من بعض. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فكلما زادت الطاعة لله عز وجل كلما زاد الإيمان، وكلما زادت المعاصي كلما نقص الإيمان. فزيادة الإيمان بالطاعات ونقصانه بالمعاصي والسيئات. فبين صلى الله عليه وسلم هذا الذي شرحناه كله في عبارة واحدة جامعة، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أجزاء. شعب الإيمان هي أجزاء الإيمان. فالإيمان ليس شيئا واحدا، وإنما هو أجزاء، وهذه الأجزاء متفاوتة متفاضلة، فيها أعلى وأدنى، دخل فيها قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وكل ما يدخل في حقيقة الإيمان. فأعلى شعب الإيمان التوحيد، لا إله إلا الله، أصل الإسلام، أساس الحنيفية، حق الله تعالى على العباد، الغاية التي خلقهم لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا الله لعبادته، خلقنا لتوحيده، والعبادة لا تكون إلا لله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كما أنه لا رب إلا الله، لا خالق غيره، ولا رازق غيره، ولا مدبر غيره. فلا بد أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، لا نصلي إلا له، ولا نصوم إلا له، ولا ندعو إلا إياه، ولا نستغيث إلا به، ولا نذبح إلا له، ولا ننذر إلا له. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذه هي أعلى شعب الإيمان. ثم تتفاوت الشعب بعد ذلك حتى تصل إلى أدنى الشعب. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إزالة الأذى، إزالة الضرر عن طريق الناس. هذا من الإيمان، من شعب الإيمان، وإن كان أدناها ولكنه منها، وإن كان أدنى شعب الإيمان إلا أنه من الإيمان، ولا تستهن به. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر في الطريق فرأى غصن شوك في الطريق فأخره عن الطريق فشكر الله له فغفر له، غفر ذنبه بإماطة الأذى عن الطريق، غفرت خطيئته بإزالة الضرر عن طريق الناس. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. الإيمان نظافة، الإيمان أمن وسلامة، الإيمان حماية للناس وصيانة لهم ودرء للأذى والضرر عنهم. وقد تحدثنا قريبا في حق الطريق، فهذا الأمر من الإيمان، من الإيمان الحرص على نظافة الطرق، من الإيمان الحرص على إزالة الأذى عن الطرق، من الإيمان أن تكون طرقات المسلمين نظيفة حسنة آمنة حتى يمشي فيها الناس آمنين مطمئنين لا يصابون بضرر ولا أذى. الإيمان نظافة في كل شيء، في الصغير والكبير، في أمور العبادات. العبادات مبنية على الطهارة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطهور من الإيمان جعله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان. قال: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، نصف الإيمان طهارة، نصف الإيمان نظافة. طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، طهارة ظاهرة في البدن والثوب والمكان، وطهارة باطنة في القلوب والأعمال. وهذه هي الأهم، وهي الأرجح، وهي الأولى عند الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإيمان طهارة حتى من قضاء الحاجة. إذا قضى المسلم حاجته فإنه يتطهر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك من الألف إلى الياء، حتى قال اليهودي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى الحراء. الإيمان طهارة في البدن، في التعامل مع الناس، في الصلة بالناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك. الإيمان طهارة حتى عند النوم. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننام أن نتوضأ كما نتوضأ للصلاة، وقبل أن يأتي المسلم إلى فراشه ينفضه بداخلة الإزار حتى ينظفه من الأذى الذي يكون عليه. طهارة ونظافة حتى في النوم، حتى في الموضع الذي يصيب الإنسان فيه من الأذى ومن كذا ما يصيبه. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الطهارة والنظافة. فأدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. ولا تستهن بهذا، ولا تحقرن من المعروف شيئا. احرص على أمور الإيمان وإن كانت من أقلها وإن كانت من أدناها، فإن الأجر عظيم عند الله تعالى. وإماطة الأذى قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فاحرص على ذلك واحرص على فضل الله تعالى وكن من المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. من شعب الإيمان وأجزائه الحياء. الحياء من الأمور الغريزية الطبيعية، وهو أيضا من الأخلاق الحميدة، ولولا ذلك لما كان من الإيمان. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له: كفاك من الحياء، قد زدت منه وبالغت فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. أي لا تنهه عن هذا الأمر، بل اتركه على ما هو فيه، فإنه لا يزيد إلا خيرا وإيمانا. وهذا المعنى قد جاء صراحة في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي الحياء إلا بخير وفضل وبركة. والحياء معناه الامتناع عن القبائح، الحياء معناه الامتناع عن القبائح، عن كل أمر قبيح، سواء كان من قبيل المعاصي المحرمات، أو كان من قبيل الأمور التي هي أدنى من ذلك مما لا يليق أن يفعله الإنسان أو يتصف به. فالحياء أمر عظيم وخلق عظيم جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وتزداد الأهمية إذا عرفنا أن الحياء إذا رفع فقد رفع كل شيء. إذا رفع الحياء انتهكت المحارم، وانتشرت المعاصي والموبقات، ووقع الفساد في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا ارتفع الحياء، إذا ذهب الحياء من القلوب، فإن الإنسان يفعل ما يشاء، لأن الحياء هو المانع. إذا أراد أن يفعل أمرا قبيحا فإن الحياء يمنعه. الحياء من الله، وهذا أول الحياء وأعظمه، يستحيي أن يراه الله تبارك وتعالى على معصية، يستحيي أن يعلم الله عز وجل منه ما لا يرضيه، يستحيي أن يفعل شيئا يغضب الله والله يراه ويسمعه ويطلع عليه. ثم من بعد ذلك الحياء من الناس، يستحيي من الناس أن يروه على أمر قبيح، يستحيي من الناس أن يروه يفعل شيئا قبيحا محرما معصية لله عز وجل، لأن الناس ولا بد يستقبحون هذه الأشياء ولا يحمدون صاحبها ولا يثنون عليه. يستحيي من الناس أن يروه على قبيح. فإذا ارتفع الحياء، لا حياء من الله ولا حياء من الناس، ماذا يحدث؟ فاصنع ما شئت، حدث عن الفساد ولا حرج، حدث عن المعاصي ولا حرج، حدث عن الاعتداء على الناس ولا حرج، حدث عن إفساد طرق المسلمين ولا حرج، حدث عن سرقة الناس وأكل أموالهم بالباطل ولا حرج، حدث عن إراقة الدماء والاعتداء على الوالدين وقتل الوالدين والأولاد ولا حرج. يحدث كل شيء، يحدث كل مكروه وسوء، تحدث كل معصية، ويحدث كل فساد في الأرض إذا ذهب الحياء. وها نحن نرى في واقعنا، عندما يذهب الحياء ماذا يحدث؟ عندما يذهب الحياء من الشباب ماذا يحدث؟ عندما يذهب الحياء من البنات ماذا يحدث؟ نرى في طرقاتنا وفي مدارسنا وفي أماكن عملنا وعلى وسائل التواصل ما يحدث وما يقع إذا ذهب الحياء. فلا تستهن بالحياء ولا تستقل به، إنه من الإيمان، وإنه هو المانع والوازع الذي يمنع الإنسان من معصية الله ومن ارتكاب القبائح والمفاسد. فعلينا إخوة الإسلام أن نتصف بالحياء، علينا أن نرجع إلى حيائنا كمسلمين كمؤمنين بالله عز وجل، علينا أن نرجع إلى الحياء الذي يفرضه علينا ديننا
وأخلاقنا ونشأتنا ومبادئنا، علينا أن نترك التشبه بالغرب في كل شيء، في أعياد وفي مناسبات وفي كل صغير وكبير، وفي أخلاق وفي معاملات. هذه الأمور تفسد الحياء، تضيع القيم والمبادئ والأخلاق. هذه الأمور تفسد شبابنا وتفسد بلادنا وتفسد مجتمعنا، حتى نصير إلى ما صاروا إليه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فانتبهوا واحرصوا على حيائكم، واحرصوا على دينكم، واحرصوا على أخلاقكم ومبادئكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الأخلاق العظيمة، وأن يجعلنا من المؤمنين حقا الذين يتمسكون بشعب الإيمان ويحرصون عليها ويداومون عليها. نسأله سبحانه وتعالى أن يكف عنا كل فتنة ومكروه وسوء، وأن يحفظنا وأولادنا وشبابنا وفتياتنا من كل مكروه وسوء ومن كل قبيح وذميم، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.